عندي الكفيل.
الخطية الكفيل والأوجه إن قال الكفيل يعني صار الحق، قال له برئت مما كفلت به، لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة، تراجع إن شاء الله، تراجع خالد علم عندك اثنتين. اللمس بالحديد قيد الحق إلا بعد ينساء وينسيده.
فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه لأنه وكيل في إحضاره، فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. وإن كفل بغير إذنه لم يلزم الحضور معه لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق.
ولو قيل بأنه لازم الحضور مطلقا لكان وجيها، لأن المقصود إحضار المقصود إحضار المكفول، فإذا حضر فسواء حضر الكفيل أو لا. وذلك مثل أن يرسل الكفيل مكفوله مع خادمه أو مع عبده وما أشبه ذلك.
فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان: مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، والله أعلم. باب الوكالة. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه.
إباحة الوكالة لا شك أنها من محاسن الشريعة ومن تيسيرها، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن من الوصول إلى ما يريد إلا بوكالة، وهي تشبه الاستعانة بالغريب، لأن الموكل إذا وكل شخصا فقد استعان به. وهنا نسأل: هل هي مباحة أو مندوبة أو محرمة؟ أما بالنسبة للموكل فإنها مباحة، وأما بالنسبة للوكيل فإنها سنة، لأنها من الإحسان والإعانة، وقد قال الله تعالى: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لجوازها في الآية الكريمة: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة. فإذا قال قائل: القصة هذه ليست في هذه الأمة، فالجواب أن ما قصه الله علينا في القرآن الكريم فإنه عبرة لنا، إذا قصه ولم ينكره فهو عبرة لنا، يعني لنا أن نفعله. والعلماء رحمهم الله دائما يستدلون بما في القرآن الكريم،
ولما رواه
في هذه الآية جواز التوكيل، وفيه جواز الاشتراك بقولهم بورقكم، فإن ظاهر أنه أن النقد الذي معهم كان مشترك. وفيه أيضا جواز طلب الأعلى والأزكى من الطعام، وأن هذا لا يعد إسراف لقوله: فلننظر أيها أزكى طعام. وفيه أيضا رد لكلام الفقهاء في باب السلم رحمه الله، حيث قالوا إنه إذا شرط الأرض أو الأجود لم يصح، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه، فيقال إن هؤلاء وكلوه بشرى الأزكى، ويحمل الأرض والأجود على ما في السوق. وفيها أيضا جواز التوكيل بالشراء والحمل، يعني فلو وكلت شخصا أن يشتري لك شيئا فإن من لازم الوكالة أن يشتريه إيش ويأتي به، لا أن يشتريه ويضع في الدكان المطلوب أن يحضره، ويكون قولهم فليأتكم برزق من باب التوكيل. نعم.
ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاة أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه.
هذا أحسن كله.
فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليه.
بدليل أنهم يقولون لا يمكنه فعله. لا يمكنه فعله. فالذي يلي يمكن هو المفعول المقدم.
فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء، وتجوز في عقد النكاح.
أما إحياء الموات فلا شك أنه جائز، لو وكل شخصا أن يحيى له مواتا فلا بأس، لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيهما الإنسان، لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله، فيكون لمن اصطاد أو لمن حش، لكن الفقهاء رحمهم الله يقول لا بأس به، ويكون اصطياده كالوكالة، بل هو وكالة. نعم.
وتجوز في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة. وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة، لأنها في معنى النكاح. وتجوز في إثبات الأموال والحقوق.
الخلع هو فراق زوجته بعوض وليس طلاق، بل هو فسخ. واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا، فإن قلنا إنه طلاق حسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لم يحسب. مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن 1000 ريال، فطلقها على عوض 1000 ريال، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوجه، وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد. والقول الراجح أنه فسخ الخلع، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلما كان في عوض فليس في طلاق. وأما قوله في حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح، وإذا لم تصح فقيل على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض، سواء كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح. نعم. طيب، الرجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول رجعها عني،
وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمات يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو بأن يكون له حق أو يد بأن يكون له حق أو يدعيه ولا يخفى
أو عليه له حق أو عليه أصح نعم عندنا أو عليه فما عندك نصرة عندك قصة عندك نصرة
بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يجب حضورها ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف.
لكن في الإقرار يجب أن يحدد له، يقول أنت وكيلي في الإقرار بما يدعي علي فلان ما لم يتجاوز 10,000، فيتقيد بما قيده. ويجوز في إثبات القصاص
وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومى إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة، ويجوز التوكيل
يعني إذا وكل في القصاص. الإمام أحمد رحمه الله أومى إلى أنه لابد أن يحضر الموكل، لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح ثم يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو، ويكون الوكيل قد اعتمد أن ينفذ القصاص. وما أومى إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي، خصوصا في القصاص الذي يتضمن اتلاف نفس. ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطلب منه أن يعفو عنه ويسمح عنه قال لا ما أسمح، لازم يجرى القصاص. فإذا حضر الناس صح صاحب القصاص أشهد إني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، يقول لأجل يكون هذا أوقع في نفس الذي يراد قصاصه، وليكون هذا تشجيع للناس. مثل هذا على خطر، لأنه ربما يكون الذباح نعم يتعجل مشكلة ما عدم به. نعم انتهى الوقت، والله أعلم. نقف على وفي إثبات الحدود. نعم لكن إذا ضاق الوقت مشكلة.
متخصص في الجغرافيا، فبقترح شيخ بناء على كلامكم أمس تنويع الكلمة ليلة الجمعة
إيش؟
بناء على تنويع الكلمة ليلة الجمعة.
تنويع؟
إيه. إنه هو يتكلم في ربع ساعة عن دخول الإسلام لأفريقيا وآسيا. هيجيب خريطة يا شيخ ويتكلم عن دخول الإسلام في آسيا وأفريقيا على الخريطة. في شو يا شيخ؟
هو من الكلام هو.
إيه بيحضر كل يوم يا شيخ؟ بيحضر كل يوم.
إيه. خاف ياكل الوقت.
أنا قلت له الشيخ عامله 10 دقايق.
إيه. فقال
ممكن آخذ ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صوت منه الميكروفون زين، لكنه ما أظن ما غلب اللاق.
في مسألة
وهي
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كفالة، وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يبرأ بغير ذلك.
نعم.
نقرأ
كتب علينا شيء؟
إيه؟
طيب.
قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني فصل، وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين، وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا لأنه معترف بوفاء الحق، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان. وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به، ولا يكون إقرارا بقبض الحق، وهذا قول محمد بن الحسن. وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقراره، فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به، والأول أصح لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به. فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك، فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة، لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله.
وعلى كل حال الألفاظ تختلف. إذا قال أبرأتك من كفالة فلان فليس إقرارا بأنه استوفر. إذا قال برئت من الكفالة فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبرئ. نعم.
فصل.
نعم. ما وصلنا إلى الفصل.
ولا.
وتجوز في إثبات الحدود. ويجوز التوكيل في إثبات الحدود.
ويجوز في إثبات القصاص.
ها؟
ويجوز في إثبات القصاص.
لا بعد.
ويجوز التوكيل في حقوق الله المالية.
بعد شوي سطرة.
وفي إثبات الحدود.
هذه.
فصل. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة، وفي إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا تجوز في العبادات.
نعم عندي متفق عليه. التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت، وفي إقامتها في قوله فارجمها. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار، وهو القول الراجح، لا سيما إذا اشتهر كما في قصة هذا الرجل لهذه المرأة. وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا ففيه نظر، لأن الشهادة بالزنا لو ثبت بالواحد لكان في ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيه بحيث لا يقبل في الشهادة به إلا 4 رجال. وأما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمره، لأنه سأله فقال أبك جنون، ومثل هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه، حتى إنه أمر من كان حاضرا أن يقوم فيستنكهه، يعني يشم هل هو شارب أو لا. فالصواب أنه إذا أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يسقط الحد، لا سيما إذا اشتهر وبان في هذه القصة. أتعرفون هذه القصة؟ معروف.
ولا تجوز في العبادات البدنية، لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصر من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه.
قوله إلا في الحج لكن بشروط كما سبق، أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله فله أن يقيم من يحج عنه. وقوله في العبادات البدنية احترازا من العبادات المالية كالصدقات فلا بأس بالتوكيل فيها.
فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة.
عندي ولأنها، لكن الصواب حد الواقع.
ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان، ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في شهادته، ولا في الاغتنام.
في الشهادة مثل أن يقول لشخص يا فلان اذهب فاشهد اشهد عني، والذي يؤديها من الموكل، يعني يأمر شخصا يقول اشهد عني وهو الذي يؤديها، هذا لا يصح، لأن الشهادة يشترط بها العلم، ومثل هذا لا يحصل به العلم. أما لو قال اذهب يا فلان اشهد أنا مشغول، والذي يؤدي الشهادة هذا الوكيل، فلا بأس به.
فإذا ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له، ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه. فصل. ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى، فلا يصح توكيل طفل ولا
مما لا يصح تصرفه فيه. أيهما، الوكيل أو الموكل؟ الموكل، وكذلك الوكيل، لكن مراد المؤلف هنا الموكل. نعم.
فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، ولا توكيل المرأة في النكاح، ولا الفاسق في تزويج ابنته، ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإن نهوا عنه لم يجز، وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. وفيما سوى ذلك روايتان، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل، والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد، فإن قال لوكيلهم.
والصحيح أنهم لا يملكون هذا، وذلك لأن الموكل قد يعتمد على فلان ولا يعتمد على فلان، قد يرى أن هذا فيه الكفاية في معرفة الأمور والمماكسة وما أشبه ذلك، ولا يرى أن غيره يقوم مقامه. لكن في مثل هذه الحال إذا كان الوكيل يخشى أن لا يتمكن فليطلب من الموكل إيش الإذن من قبل، يقول يا فلان أنا مستعد أن أباشر الشيء بنفسي، لكن إذا كان هناك مانع أتأذن لي أن أوكل؟ إذا قال نعم فلو أن يوكل، وإن قال لا فليقول إذن لا أتوكل.
لئن قال لوكيله اصنع ما شئت.
وهذا الذي ذكرته يظهر جدا فيما يختلف فيه القصد، لو وكل شخصا يحج عنه لأنه يرضاه في دينه وفي علمه، ثم جاء هذا الموكل ووكل آخر ليحج عن الأول، فالوكالة غير صحيحة لا تصح، لأنني قد أرضى أن فلان يحج عني ولا أرضى أن فلان يحج.
فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها.
قوله ولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه فيه نظر ظاهر، لأن ولي اليتيم كالمالك، إذ أن ولايته ثابتة بإذن الشارع فهي أصلية وأصيلة بخلاف الوكيل. فالصواب أن على ولي اليتيم أن يعمل بما يراه أصلح، كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأما أن يقال لا توكل أحدا هذا فيه نظر، قد يرى ولي اليتيم أن من المصلحة أن يوكل عليه.
ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرج القاضي
ولاية
عندي إضافة ما هي واضحة.
وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر.
غير ولاية الإجبار يعني الأخ الذي لا يجبر، الأخ لا يجبر أخته على النكاح، وأما البنت فالمذهب أن أباها يجبرها، والصحيح أنه لا إجبار.
مصنون
نعم ماشي التانى ما عندي، لكن معناها توجيه النص هذه هو
أصل. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا، فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح.
ومن ملك
التصرف
ما هي في شيء خطية. في شيء من الأشياء هذا مراد المؤلف، جاز أن يتوكل فيه والأمثلة تدل على ومن لا فلا.
ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه ومن لا فلا، فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي
على هذا، فإذا وكل الأب فاسقا في تزويج بنته جاز أو لا؟ جاز، يعني بشرط الولي أن يكون عدلا. ولو وكل الزوج فاسقا في قبول النكاح جاز، لأنه لا يشترط في القبول أن يكون الزوج عدلا.
وقال القاضي لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة، ويجوز توكيل المرأة
في الكلام الأول. قول القاضي ضعيف.
ويجوز توكيل المرأة بالطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها، ولا يجوز للعبد.
هذا فيه نظر، يعني قياس التوكيل، التوكيل بطلاق غيره على التوكيل بطلاق نفسها فيه نظر، لأن من المعلوم إذا وكل في طلاق نفسها فإنها لم تطلق إلا حيث رأت المصلحة في التطليق، لكن لو وكلت بطلاق غيرها فقد تطلق هذا الغير وهي تعلم انه ليس المصلحه، لكن حقدا او كراهيه او ما شابه ذلك. الصحيح ان المراه يجوز ان توكل بطلاق نفسها كما يجوز ان تخير، وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخير النساء. واما توكيلها بطلاق غيرها ففي الصحه فيه نظر. وجه النظر أنها لا تراعي المصلحة في طلاق غيرها، وربما إذا لم تتمها هذه المرأة من التجربة في طلاقها تصدقها نفسها، تقول مثلا لما دخلت ما بشيت بي ولا قمتيني ولا قلت شيء، ترى طالق طالق طالق.
ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة، لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها.
خطية توكيل وإذن التوصل. توكل نعم وإذن التوكيل لا تصل يتعب.
هذا يحصل كثيرا خصوصا من البائع. لا يعيش في بلاده.
سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عبدا
فضلا
عن وكيله، لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه. من من الناس من أن يكون سالما من الكبائر أو الصغائر أو الصغائر هذا نادر. الغيبة الآن مثلا احنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من الملفات غير موجودة، لكن الغيبة هكذا المجالس عند كثير من الناس. نعم. نعم. ايش؟ وكيل. وكيل في إثبات الحق. ثم هل من وكل في إثبات الحق ذو الحق في القبر؟ كل هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. إذا نعلم أن الزوجة ستوافق عليه، ما هو شرط. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة من بدينار. فإذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم. هذه مشكلة. كان نشتريط أن يكون الزوج عبدا مع نباقة النساء مع كلمة
أشخاص، لكن أقصد هل نحط العوام على مدى الاختيار الكفر فيها؟
هذا معروف، إذا أعتاق من ترضى مدينة وخلقها فأن تكون مفهوم، وإذا لم ترضى بها ولا خلقها لا تنجب. لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا ما حد يقول بهذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيع، ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام. ويجوز تعليقها على شرط
القبول بالقول أن يقول قبلت، أن يقول قبلت، والقبول بالفعل أن يباشر. فلو قال وكلتك أن تبيع السيارة فقال أيها الناس من يسوق، ما قال قبلت، يكون هذا قبول بإيش؟
بالفعل.
وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح في القول، يعني أن إجابها لا تصح في القول، ولكنه ليس كذلك، يصح حتى التوكيل يصح بالفعل، يصح بالفعل. مثاله أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع الأشياء، ولنقل أنه أعده لبيع التمر، فجاء فوجد في الدكان أكياس من التمر، وهو معروف أنه يبيع في هذا الدكان، هذا يكون وكالة بإيش؟ بالفعل. لأن صاحب القيس الذي جاء به لم يقل له وكلت، لكنه ما دام قد وضعه في المكان الذي تباع فيه التمور فهذا يعني التوكيل. وعليه فنقول تصح الوكالة بالقول وبالفعل إيجابا إيش وقبولا.
ويجوز تعليقها على شرط نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو في بيع ثوبي.
عندي أو فبع ثوب
حصل فاء لكن
ها؟
عندي فاء لكن ما هو
على كل هذا قصة إنه يجوز هذا وهذا، يعني سواء قال فقد وكلتك أن تبيع ثوبي أو قال فبع ثوب. نعم.
فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الضرر فيعظم الغرر. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو ما شاء منها أو الإبراء منها صح، لأنه يعرف ما له ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح لأنه يقل الغرر. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في ولأنه أذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة.
والصحيح أنه يصح، مثل أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير تشتريه من الميناء مثلا أو من السوق. ومن المعلوم أنه لا يدخل في كل شيء، من المعلوم أنه إذا قال وكلتك في كل شيء لا يريد أنه وكله في طلاق زوجاته أو إعتاق عبيده أو إيقاف أملاكه، ما يريد هذا، يريد في كل شيء يرى أن فيه مصلحة. وهذا يقع كثيرا، قد يكون الموكل لا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء فيوكل شخصا ويقول أنت وكيلي في كل شيء ترى فيه مصلحة، فلا بأس بها. نعم.
فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن، فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح، لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف. فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض. وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان، أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله، ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه. ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله،
وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع.
خلاصة الفصل أن من وكل في شيء لم يملك سوى ما وكل فيه، فإذا وكله في الخصومة قال خاصم عني فلانا، وهو ما يسمى في العرف إيش؟ المحامي، فإنه لا يملك الإبراء ولا يملك القبض، إنما يملك الإثبات فقط وما سوى ذلك لا. إذا وكله في البيع يقولون إنه لا يملك قبض الثمن، لأنه قد يرضى للبيع من لا يرضاه لقبض الثمن، وهذا صحيح إلا إذا عارضه العرف أو القرين. مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبض الثمن.
من فضلك اقلب الشريط.
عارضه العرف أو القرين. مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبض الثمن، أليس كذلك الآن؟ البائع الآن هو الذي يقبض الثمن. أو اقتضته الحال، مثل أن يبيعه على شخص لا يعرفه، فهنا لابد أن إما أن يوثق الثمن وإما أن يقبضه. طيب لو وكله في القبض فهل يملك الخصومة؟ نعم، هل يملك الخصومة أو لا؟ لا يملك، لا يملك الخصومة. لماذا؟ لأنه ربما إذا خاصم لم يكن ألحن من خصمه فيغلبه الخصم، ويكون الموكل ألحن من الخصم فينتفع. نعم نعم. ايش هنا يعني قصدك المحامين؟ وش طيب ولو ما أليس المحامين وكلاء في الخصومة فقط؟ حتى المحامي ويحامي عنك ببلاش. نعم اي نعم يجوز يعمل بلا شيء، لكن هل يجوز أن يوكل المحامي؟ نقول إن كان يخاف أن يضيع حقه فلا بأس، وإن كان لا يخاف فلا داعي، من يخشى أن المحامي يجلب أشياء ما لها أصل لكن يغلب بالبيان والقوة. نعم.
فصل. فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده، لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه، وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره لأنه قد يقصد نفعه أو نفع المبيع بإيصاله إليه، وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملك في غيره لأنه قد يفوت غرضه وإن تفاوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك، لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر. وإن وكله في بيع فاسد لم يملك، لأنه منهي عنه، ولا يملك الصحيح لأنه لم يأذن له فيه. وإن قد له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه، لأنه لم يأذن له فيه نقصا ولا عرفا، ويملك البيع بأكثر منه، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره، لأنه مأذون فيه عرفا، لأنها تنفعه ولا تضره.
هذا ما لم يحدد الشخص فيقول بعه على فلان بعشرة، فهنا لا يجوز أن يبيعه بأكثر. لماذا؟ لأنه حدد، وقد يريد نفع المشتري، قد يريد الموكل نفع المشتري ولا يريد أن تأخذ منه شيئا أكثر، فإذا باعه بأكثر فإنه لا يحل. لكن لو قال أبيعه بأكثر وأعطي المالك الذي وكلني العشرة فقط، قلنا هذا أشد جرما، لأنك ضررت الرجل الذي عين ولم تنفع الذي وكلك. نعم. إذن نقول إذا باع بأكثر فالبيع صحيح، إلا إذا علمنا أن للموكل غرضا في عدم الزيادة فلا تجوز الزيادة. رحمك الله.
وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز، وإن باعه بجميعه صح لما ذكرناه، وله بيع باقيه لأنه أذن فيه، ويحتمل أن لا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في باقيه. وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ لا يقتضيه. وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه،
أو لأن اللفظ لا يقتضيه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يقول أريد مثل 10 كيلو من هذه السلعة، فلا يجد عند صاحب الدكان إلا 5، لكن يعرف أنه سيجد 5 في مكان آخر، فهنا نقول لا بأس أن يشتري 5 ويشتري من الدكان الآخر 5. أما إذا كان فيه احتمال أن لا يجد سوى هذه 5 وقد وكله في 10، فإنه لا يشتريها. مثل أن يكون الرجل الذي عنده هذه السلعة لا توجد عند غيره، ولكن لم يجد إلا 5 منها، فهنا نقول لا تشتري. ليش؟ لأنه لم يجد البقية. نعم.
وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجز، لأنه لم يأذن فيه نفقا ولا عرفا. وإن باعه بمئة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان، أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس كالتي قبلها، والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا، لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. وإن وكله في بيع عبيدنا وشرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات، لأن العرف جار بكلا الأمرين. وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق، وإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز، لأن الصفقة من جهة واحدة.
بارك الله فيك. وكل الجهة أو شراء دفاع أو اشتراء خلافة الحكم، إما لأنه يحمل العامل معه أو لأنه غنى يحصل البيع والشراء، هل يمكن البيع؟
يعني وكله في إيش؟
في بيع أو شراء.
شراء شيء معين
اشترى بأكثر من العضو
بأكثر من الثمن يعني بأكثر من ثمنه فهو ضامن فهو ضامن اي معلوم لأنه اشترى بأكثر من ثمنه ولذلك نقول إذا رأى أنه زائد يجب أن يراجع الموكل وكذلك لو باع بأقل نعم
شيخ بارك الله فيكم هل يجوز للمسلم أن يوكل الذمي أو الكافر فيما يجوز له ويحرم على المسلم في بيع أو شراء أو إجارة ونحو ذلك
مثل إيش
مثل مثلا لباس الذهب للرجال الذهب للرجال فيما يختص بالرجال أو الحرير فيما يختص بالرجال
نعم.
أو الخمر
نعم ما يجوز لأن أصل الموكل لا يجوز أن يبيع هذا الشيء
نعم هو وكل الذمي لأجل أن يتخلص من هذا
ما يجوز
شيخ ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام نقل عن بعض السلف هذه الصورة فلا هذا صحيح
لا ما هي عن هذا هذه لما أرادوا أن يبذلوا الخمر بدلا عن جزية منعهم عمر وقال ولوهم بيعها وخذوا ثمنها ومعنى ولوهم بيعها ليس معنى خذوها وليبيعوها المعنى هم يبيعونها ويجب أن يداهم لهم يقول وليد السعداوي وليد السعد نعم
الوكيل
شيء
اراد
ان يتصرف
ولكن
يعلم
انه اذا تصرف ثم راجع الموكل انه
يأذن
له
لا باس اذا كان في مصلحه لا باس مثل ما سوى الرجل الذي وكل الرسول وكلم الرسول ان يشتري شاة وضحيه بدينار فاشترى اثنتين وباع واحده بدينار نعم نتصرف
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل لأن إذنه تقيد بذلك عرفا لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ لأنها زيادة منهي عنها ولا يأمن رجوع صاحبها عنها فإن باع بأقل من
منهي عنها من قبل من
الشارع
من قبل الزائد يعني الزائد هو اللي منهي عنه فإذا بعت هذا الكتاب على شخص ونحن في مجلس الخيار لم يجز لأحد أن يزيد بالثمن ويقول أنت في الخيار ارسخ البيع وبيع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه وهذا أبلغ من صومه على صوم أخيه واضح؟ إذن الوكيل يتقيد بثمن المثل فلا يجوز النقص وأما الزيادة على ثمن المثل فلا بأس بها لأن من مصلحة الموكل نعم
وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة
فإن باع بأقل
من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل لأنه غير مأذون فيه وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة
أنتم فهمتم الآن لو قال بيعه بعشرة وباعه بثمان فهل يصح البيع أو لا قيل إنه يصح ويضمن النقص وهو درهمان وقيل لا يصح
لأنه إنما أذن له بمقدار معين، فإذا تصرف على غير هذا الوجه فإنه لم يؤذن له فيه. وكذلك يقال إذا كانت قيمتها 10 وباعها 8 وإن لم يقدر له فإنه هل يصح البيع أو لا يصح؟ والذي يظهر أن البيع صحيح، لأنه في هذه الحال لم يحصل للموكل نقص. ولو قلنا بعدم الصحة صار في ذلك ضرر على المشتري، المشتري الذي اشترى وانتهى، وربما لا يعلم أن الموكل قد قدر الثمن، أو لا يعلم أن ثمن مثله هذا الذي اشترى بأقل منه. فالقول الراجح في هذه المسألة أن البيع صحيح وإيش؟ ويضمن النقص. وجه ذلك أنه لم يفوت على الموكل شيئا، هذا وجه. وجه آخر أن الحق تعلق بثالث الآن، من هو الثالث؟ المشتري. نعم.
ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في 10، لأنه لا
يمكن في 10
في 10
في 10 فتح الشيء. نعم.
لأنه كدرهم في 10، لأنه لا يمكن التحرز منه. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به؟ على وجهين، وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء.
أنتم فاهمين هذه المسألة؟ يعني هل نقول لو باع بأنقص هل نقول إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما يتغابن به الناس؟ مثلا إذا قيل له بيعه ب10، بيعه ب10 أو لا، ثمن المثل، التقدير لا بد منه، لكن ثمن المثل 10 وباعه ب9.5، هل يضمن؟ لا يضمن، يعني هذا مما يتغابن به الناس، يعني نصف من 10 يعني 1 من 20، هذا جرت به العادة، تجد هذا يبيع ب10 وذا ب9.5 وذا ب11، هذا يتغابن به الناس. لكن إذا قلنا إنه باعه ب8، هل يضمن 1.5 ولا يضمن 2؟ هذا من الذكر على وجهين، يعني هل يضمن النقص كله أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابن به الناس؟ نعم.
وكل
الراجح ما دل عليه الدليل. نعم.
وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه.
حكم الأجنبي، وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضول، يعني إذا قلنا لا صح لكن وافق الموكل، فالصحيح أنه إذا وافق فلا بأس، وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافلة. ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أذن للذي أخذ من الطعام ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بل وافق على فعله.
فصل. وإن وكله في الشراء فأطلق لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا، وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح، لأنه مأذون فيه عرفا. فإن قال لا تشتره بأقل من 100 لم يملك مخالفته، لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن قال اشتره 100 ولا تشتريه بخمسين.
لكن هل إذا قال لا تشتري بأقل من مئة، لا تشتري بأقل من مئة، يقول لا يملك أن يشتري بتسليم، لكن هل نقول في هذه الحال يجوز للوكيل أن يشتري بمئة؟ لا يجوز، لأن في هذا ضرر على عامة الناس، لأن البائع إذا باع بمئة سوف يجعل هذا قاعدة يبيع بها، وكان بالأول يبيع كم؟ 90. فلاحظوا هذه المسألة، يعني مسألة البيع والشراء لها تعلق بشخص ثالث. فنحن نقول إذا قال اشتري بمئة ولا تشتري بأقل، نقول لا يمكن أن يبذل مئة بما هو في السوق 90، لأن في هذا ضرر على الناس. نعم لو علمنا أن قوله اشتر بمئة يعني من الطيب، فهنا لا أشتري بأقل. وهذا هو الذي يقع عند كثير من العام، يقول شف اشر لي من أبو مئة، أقوله باللغة العامية اشر لي من أبو مئة، يعني لا تشتري من أبو 90 أو 80. فإذا علمنا أن مراده الجيد فالأمر ضار، أنه لا بأس به ولا يشتري بأقل. نعم.
وإن قال اشتره بمئة ولا تشتريه بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العرف. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز.
لا، عبدا وصف
وصفا
وصفه.
وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه.
ما معنى وصفه بمئة؟
وصفه بأوصاف المئة،
يعني قال اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا وكذا بمئة، وعليه نقول وصفه تابعا لقبله ويحسن أن تقف. اشتر لي عبدا ووصف عبدا وصف بمئة.
وإن قال اشتر لي عبدا وصف بمئة فاشتراه بدونها جاز، وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل، وإن لم يصفه فاشترى عبدا يساوي مئة بأقل منها جاز، وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل، وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضه. وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح، بحديث عروة، ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما والثانية زيادة نفع، وإن لم تساوي دينارا لم يصح، وإن لم تساوي دينارا لم يصح. فإن باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام أحمد صحته لحديث عروة، ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل.
ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا مما يدل على أن تصرف الفضولي صحيح وجائز إذا أجازه الآخر، فما المانع؟ لأن هذا ليس ممنوعا لحق الله حتى نقول إنه لا يجوز ولو تراضى الطرفان، بل هو لحق آدم، فإذا وافق على البيع والشراء فلا بأس.
فصل. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لأنه لم يؤذن له فيه. وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. وإن كان بمثل النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك، وإن لم يستضر به لزمه لأنه زاده خيرا. وإن أذن له في المبيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة، وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء، وإن عين له نقدا لم يبع إلا به.
يعني تمهل الشراء إن كان النقد يوجب نقص ثمن فإنه لا يجوز، وكذلك إذا كان النقد يؤدي إلى ضرر الموكل بحيث يكون الزمن زمن خوف، وإذا قبض الثمن الآن فهو على خطر، وإذا تأخر إلى زوال الخوف فهو آمن. المهم إذا كان للموكل غرض في أن يكون البيع نسيئة فإنه لا يجوز للوكيل أن يبيع نقدا.
وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد لأن الإطلاق ينصرف إليه، فإن كان فيه نقدان باع بأغلبهما، وإن قدر له أجلا لم تجد الزيادة عليه لأنه لم يرض بها، وإن أطلق الأجل جان وحمل على العرف في مثله لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف، ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه لا حظ للموكل فيه، وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لأنه احتياط له. فصل. إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته فلم يجز التزامه.
إلزام فلم يجز إلزام صحيح.
وإن لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه. وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لأنه أمره بعقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا. ويحتمل أن لا يصح لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك. وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جار بهما.
هذا الفصل لا يكاد يعرفه إلا طلبة العلم، إن عرفوا. والعامي لا يفرق بين يقول اشتري بهذا الدينار أو اشتر لي في ذمتك وانقد هذا الدينار، لكن كما تعلمون الفقهاء جزاهم الله خيرا يصورون المسائل قد تكون نادرة الوقوع تمرينا للطالب، ولأنه ربما يحتاج إليه في يوم من الأيام. نعم جاوب السؤال
الشيخ. إذا قال الوكيل اشتري لي هذه الحاجة ب100 دينار.
نعم.
وعرف أنه إن اشتراها ب100 دينار فرح الوكيل.
إيش؟
فرح الوكيل يعني الذي وكل.
كيف؟
فرح الموكل الذي وكل الوكيل.
نعم.
فهل للوكيل أن يتصرف لمصلحة نفسه فيشتريها بأقل من 100 ويأخذ الباقي؟
لا لا. هذا من الخيانة. يعني بعض الناس قد يفعل هذا الشيء، يشتريها بثمن أرخص مما قدر له أو أرخص من قيمة المثل، ثم يبيعها على الموكل بأكثر، وهذه خيانة. فالواجب عليه إذا كان يريد أن يستفيد أن يقول وكلني أشتري لك بالعوض وتبرأ ذمته. نعم. يعني ماذا واحد يستدعي عن شخص يقول ترى صلاتي عنك الظهر؟ ها ايش عجوش اي نعم لا باس مدام علينا اهل الزكاه فلا باس. نعم.
إذا رعي نعم
مراعاة
مسعيد
مراعاة
شخص آخر يأخذ المال. نعم. هذا سؤال جيد. يعني لو أن البائع باع على الوكيل بأقل من ثمن المثل مراعاة له لأنه صاحب، ولو علم أن السلعة للآخر الذي وكله ما راعى، فهل نقول في هذه الحال للوكيل أن يأخذ فرق ما بين ثمن المثل وما وقع عليها؟ هذا محل نظر. يعني قد يقول الإنسان له أن يأخذ ما بين قيمتين، فمتى يشتريها من البائع الذي رعاه بثمانية وثمن المثل عشرة، ويقول للموكل إن الثمن كم؟ عشرة يا أخوان، عشرة. لكن جابر دائما بعيد عنه. طيب، أو نقول ما دام وكله واشتراها الوكيل لموكله فالأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ويكون ما نزل محاباة لهذا الشخص من حظ الموكل. هذا لا شك أنه هو الأبرى للذمة والأورع. لكن إذا أراد أيضا أن يكون صريحا فليقل للبائع: يا فلان أنا ما اشتريته لي، أنا اشتريته لفلان. هذا يكون فيه مصلحة للبائع حتى لا ينزل عليه شيء من الثمن، وفيه إبراء للذمة، ويقول للموكل: اشتريته لعشرة. نعم فهد.
ما بين كذا
إلى نعم،
فباعها بأقل ما
حدد. إذا نعم، إذا قال باعها من عشرة إلى عشرين، فباعها بخمسة عشر أو بعشرة. لا، إذا باع بخمسة عشر ما يأخذ زائد. لكن قل: هل يجوز أن يبيعها بأنزل ما قدر مع احتمال أنه يمكن أن ترتفع القيمة؟ هذا هو السؤال. لا، لا يجوز أبدا. إذا قال بيعها من عشرة إلى عشرين وبعد خمسة عشر ما يجوز أخذ خمسة، لأن الزيادة للملك للمالك. لكن لو قال من عشرة إلى عشرين وهو يعرف أنه لو كرر طلب الزيادة زادت إلى عشرين فلا يجوز أنه يبيع خمسة عشر. نعم أرشاد. إيش؟ نعم. ثم نعم. طبعا مثل ما قلنا لك، الأورع بلا شك أن يقول: يا فلان هذا مشترك بينه وبين فلان، فإذا قال الزيادة لك وفلان ما عرفه فهي لا. الدرهم والدرهمين مهي نسبية، الآن درهمين من أربعة يتغاب الناس به، درهمين من مليون إنما ما يتغابنهم بالناس بالعادة، فلا لا 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 يضمنه الوكيل ولا يلزمه طالبه.
رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الوكالة: فصل. وإن وكله في شراء موصوف لم يجز أن يشتري معيبا، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة، ولذلك يرد بالعيب. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لأنه مخالف له، وإن لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه. فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده، لأن الرد لحقه فسقط برضاه، وللوكيل الرد قبل علمه لأنها ظلامة حصلت بعقده فما لك دفعها، كالمشتري لنفسه، ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له، وله أن يرضى به ويسقط خياره. فإن حضر الموكل فرضي به استقر العقد، وإن اختار الرد فله ذلك لأن الشراء له ولم يرضى بالعيب. فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله، ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين، لأنه ابتاع المعيب ومنعه الرد لرضاه بعيبه، والثاني ليس له الرد عليه لأنه غير البائع، وللمشتري أرش العيب لأنه فات الرد به من غير رضاه. فإن تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لأنه ألزمه المبيع. وإن قال البائع موكلك قد
الآن إذا وكله في شراء موصول بأن قال اشتري ناقة، فليس له أن يشتري المال، لأن الإطلاق يقتضي السلام. لكن لو شراء وهو لم يعلم فإن له الرد لأنه وكيل. ولكن هل للبائع أن يقول أنت اشتريتها لفلان، انتظر لا تفسخ العقد حتى تراجع موكلك؟ الجواب إذا قال هذا فليس للوكيل أن يقول، له أن يقول أنا وكيل واشتريت معيبا ولي رده. فإن حضر الموكل ورضي بالعيب فليس للوكيل رد، لأنه إنما اشتراه إيش للموكل وقد رضي بالعيب. أما إذا كان معينا لأن قال اشتر لي جمل فلان أو بعير فلان فاشتراه فلا شيء عليه، يعني عينه له. لكن من الأمانة إذا علم أن فيه عيبا أن لا يشتريه حتى يؤذنه ويخبره، لا يقول إن الرجل عين لي هذا وأنا ما علم منه، أقول لا يا أنت أمين، لأنه ربما عين لك وهو لا يدري أن فيه عيبا. فمن الأمانة أن تخبره، تقول أنت طلبت مني أن أشتري لك هذا الشيء المعين ولكن تبين لي أن فيه عيبا. نعم، هذا خلاصة ما قال المؤلف.
وإن قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمه. فإن قال أخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه.
طيب، أنه لا يعلم ذلك أو لا يعلم رضاه به، قد يقول لا أنا أدري أنه علم لكن لا أعلم أنه رضي، فأحلف أنه لن يرضي بذلك. نعم.
فإن أخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكره القاضي، لأنه لم يرض به، ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه. فإن رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا فصدقه البائع، إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه لأن هذا كذلك. وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك. وإن وكله في شراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا فيه وجهان، أحدهما يملك الرد لأنه معيب لم يرض به العاقد، والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. فإن قلنا يملكه فحكمه حكم غير المعين. فصل. إذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنه غيره، لأنه غيره،
لأنهم غيره، هذا الصواب. يعني الورثة، ويجوز لأنه أي الوارث، يعني إذا نجاه نسختان أو نجاه نسختين.
لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره، ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن قال اقبض حق الذي قبل زيد فله القبض من وارثه، لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما
فرق دقيق. إذا قال اقبض ديني من زيد ومات لم يملك قبضه من وارثه، وإذا قال اقبض حقي الذي عند زيد ومات فإنه يملك قبضه من الوارث، أو قال اقبض حقي الذي قبل زيد فإنه يملك القبض من الوارث. لكن في مثل هذه التعبيرات قد يفهمها طالب العلم، ولكن العامي لا يفهم. فللقاضي أن يرجع إلى عرف العوام، وأنه إذا قد اقبل حق من زيد يعني الحق الذي قبله سواء منه بعينه أو من وارثه إن مات. نعم.
وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرض بأحدهما، وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به. فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن سواء كان الدين قليلا أو كثيرا، ولكن تعليله يدل على التفريق بين القليل والكثير. فلو قلت يا فلان هذه 10 ريالات أعطيها صاحب البقالة، تعرفون البقالة، قطب أنا رايح على طريقي، فأعطاه صاحب البقالة ولم يشر، ثم إن صاحب البقالة أنكر إما نسيانا أو عمدا، فكلام المؤلف يدل على ان هذا الوكيل ايش يضمن سواء كان باجره او بغير اجره، لقال لانه مفرد. وش الواجب؟ الواجب ان يشهد، ياخذ رجلين معه، يا جماعه تعالوا اشهدوا على ايش؟ على 10 ريالات. فالحكم الذي قال المؤلف يقتضي أنه يضمنها الوكيل، والتعليل يقتضي أنه لا يضمن، لأن الناس لا يعدون هذا تفريطا. كل الناس يوفون 10 ريالات أو 20 ريال ما أشبه ذلك، يوفونها بغير بينة. ولو أنك قلت لأي واحد صاحب دكان مثلا تشري من خارج، أنا ما يمكن أوفيك إلا بجيب شهود، فإن غالب الظن أن لا يعاملك بعدها أبدا. شهود على 10 ريالات، نعم صحيح أن الشيء الكبير كألف ريال وألفين ريال وما أشبه ذلك لا بد من أن يكون الوكيل مشهدا على إيش القبض. الآن والحمد لله صار هناك شيء يسير وهو الفاتورة. الآن ممكن للوكيل أن يقول أعطني فاتورة، وتكون هذه الفاتورة سندا ووثيقة على الغريم الذي استوفى، حتى لو 5 ريالات أو 10 أو أكثر أو أقل. نعم.
وإن شهد بينة عادلة. نسخة شيء
أنا عندي وإن شهد ببينة هو المناسب أن يقول وإن أشهد بينة عادلة، ما فيها الخط. نعم. وين أشهد؟ هذا هو الأقل.
وإن أشهد بينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن لأنه لا تفريط منه. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد فيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ. وإن قضاه ببينة المفرد،
وهذا هو الصحيح، الصحيح لا يضمن لأن الموكل موجود والتفريط منه. فلو قال مثلا هذه 10,000 ريال أعطها فلانا، وصادف أن فلان حضر قبل أن يسلمها إليه وسلمها بحضرته، فلا ضمان على الوكيل، لأنه إن كان هناك تفريط فهو ممن؟ من الموكل. نعم.
وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنها بينة شرعية أشبه المجمع عليها. فصل. إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره، فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير، فما لو تزوج لغيره، ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا، وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل، وليس له مطالبة غيره. فإن دفع الثمن فوجب.
وظاهر الكلام سواء علم البائع أنه وكيل لفلان أو لم يعلم، فله مطالبة الموكل والوكيل، ولكن الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبته، وإنما يطالب من؟ الموكل. طيب، فإن علم بعد ذلك أنه وكيل وهو فقير هذا الوكيل لا يمكن مطالبته، فذهب إلى الموكل وقال لا، طريقك على الذي اشترى منك، أما أنا ما اشتريت منك، فهل يملك موكل هذا؟ لا يملك، لأنه قد علم أنه وكيل، فيقول أنت الأصل، ومطالبتي للوكيل فرع، لأن الذي ملك هذا المبيع من؟